الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
قراءتك الأولى فيها الوقف في إشكال: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. نعم.
فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضع وما بعده في هذه الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنفس ما في هذا الكتاب المبارك، لأن شيخ الإسلام حشد وجمع في هذا الموضع نقولات مفيدة عظيمة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير الاعتقاد وبيان موقفهم وطريقتهم ومنهجهم في صفات الله تبارك وتعالى، وأنهم جميعا على جادة واحدة وطريقة واحدة، يمرون الصفات كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، ولا يخوضون فيها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الصفات إيمانا بها كما وردت وإقرارا بها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل، وهو نهجهم أجمعين لا خلاف بينهم في ذلك، اتفقت كلمتهم عليه وتوافرت أقوالهم في تقريره وإثباته. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه يسوق ألفاظ السلف بأعيانها، أي يأتي بألفاظها كما هي منقولة عنهم من مصادرها، كما قالوا: وألفاظ من نقل مذهبهم، أي أنه ينقل مذهب السلف وأقوال السلف من مصادرها، وهي الكتب التي عنيت بنقل أقوال السلف مسوقة إليهم بالأسانيد. وأشار رحمه الله تعالى إلى أنه لن يتوسع في الجمع واستقصاء الأقوال، وإنما بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم، فأشار إلى أنه سيختصر، وفي الوقت نفسه أن هذا الاختصار لن يكون مخلا، بل سيكون اختصارا يتحقق به المراد، وهو العلم بمذهب السلف وأنهم جميعا على وتيرة واحدة وعلى جادة واحدة قولهم واحد لا اختلاف فيه، بخلاف أهل الباطل الذين هم في قول مختلف. قال رحمه الله تعالى: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا النقل نقل عظيم جدا عن هذا الإمام رحمه الله تعالى من أئمة السلف، وهو يحكي قول التابعين، ولهذا ليس هذا القول مجرد ذكر قول للأوزاعي رحمه الله، وإنما هو حكاية لقول التابعين، حكاية لقول التابعين. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية مرتين، مرة أورده حكاية لقول التابعين، ومرة أورده ذكرا لقول الأوزاعي رحمه الله تعالى. فهذا الأثر ليس مجرد نقل لقول الأوزاعي رحمه الله، وإنما هو حكاية لقول التابعين. وإذا كان التابعون قد توافرت أقوالهم وكلمتهم في إثبات استواء الله على العرش وعلوه على مخلوقاته وإثبات الصفات لله جل وعلا، وتضافرت كلمتهم على ذلك، فهذا دليل على أن هذا هو المتلقى عن من قبلهم وهم الصحابة. فالتابعون أخذوا عن الصحابة، وإذا كان التابعون اجتمعت كلمتهم على ذلك، فإذن هذا هو الذي أخذوه عن الصحابة مجتمعة كلمتهم عليه. إذا التابعون أهل تلق عن الصحابة، أدى إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه بإتقان، وضبطوا ما سمعوا منهم وأحسنوا فهمه، ثم بلغوه للأمة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال: كنا والتابعون متوافرون، ومعنى قوله متوافرون أي قولنا واحد، توافرت كلمتنا أي اجتمعت واتفقت على ذلك. نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أولا صرح بالفوقية، فوقية الله سبحانه وتعالى على العرش، وأنه مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما قال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يخافون ربهم من فوقهم. فبدأ بإثبات الفوقية ثم عمم في جميع الصفات بقوله رحمه الله تعالى: ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وخص الفوقية، فوقية الله عز وجل، وهي من جملة الصفات الداخلة في قوله رحمه الله: ونؤمن بما وردت به من صفاته، لأن مقولة الأوزاعي هذا إنما كانت بعد ظهور مقالة الجهم ابن صفوان التي قامت على إنكار الصفات، ومنها علو الله، حيث جحد علو الله على عرشه وجحد صفات الله تبارك وتعالى، فقال ذلك إظهارا لعقيدة السلف وإظهارا لإنكار مقالة الجهمية، وإظهارا لإنقال مقالة الجهمية التي فيها إنكار العرش وإنكار استواء الله تبارك وتعالى عليه. لا يعرف الناس بهذا الإظهار أن مقالة السلف بخلاف مقالة هؤلاء، وأن مقالة هؤلاء الجهمية مقالة حادثة باطلة لا تمت إلى دين الإسلام بصلة. وهذا الموقف الذي كان من الأوزاعي ونظرائه من أئمة السلف هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عند ظهور البدع، فإن الواجب على أئمة الحق وأعلام الهدى أن يظهروا المقالة الحق ويقرروها ويبينوا شواهدها وأدلتها حتى يعلم أن هذا هو الحق وأن ما خالفه فهو الضلال والباطل. ثم بين رحمه الله مكانة صاحب هذا القول الإمام الأوزاعي، قال: فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية والصفات السمعية، ويقال لها أيضا الصفات الخبرية، أي التي جاءت عن طريق السمع، عن طريق الخبر كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقول نؤمن بفوقية الله على العرش هذا من الصفات السمعية الخبرية، ونؤمن بصفاته أي التي وردت في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كان هذا الإمام من طبقة أتباع التابعين فإن هذا يعني أن علمه تلقاه عن التابعين، ولهذا قال كنا، يقصد أتباع التابعين الذين تلقوا عن التابعين، والتابعون متوافرون على ذلك. كنا أي أتباع التابعين، من تلقوا العقيدة والإيمان والسنة عن التابعين، والتابعون كنا متوافرون على هذا. فهذا حكاية توافر مقالة التابعين وأتباع التابعين، طبقته التي أتباع التابعين والطبقة التي قبله وهي طبقة التابعين كلهم متوافرون على هذه الكلمة. وإسناد هذا الأثر ثابت عن الأوزاعي، ولهذا رأينا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال بإسناد صحيح، وصحح إسناده وجوده غير واحد من الأئمة. فهذا في الحقيقة يعد هذا الأثر، ولهذا أيضا صدر شيخ الإسلام بهذه الآثار، يعد هذا الأثر من أقوى ما يكون في تقرير مقالة السلف في الصفات، وأن هذا قولهم التابعون وأتباع التابعون هذه كلمتهم. ولهذا يعد هذا الأثر مزعجا جدا لأهل البدع، حتى إن بعضهم حاول في التشكيك فيه، وبعضهم حاول في حتى الطعن في إسناده والتقليل من قيمته، مثل ما صنع ابن جماعة في كتابه إيضاح الدليل، حاول أن يشكك في إسناد هذا الأثر، وحاول أن يقلل من مكانة هذا الأثر ومنزلته. وهذه المحاولة من هؤلاء لكون هذا الأثر من أقوى ما يكون في تقرير مقولة السلف، وأن هذه مقالة التابعين، وهذه أيضا مقالة أتباع التابعين، وكلهم متوافرون على ذلك، والذي عند التابعين متلقى من الصحابة رضي الله عنهم، والذي عند الصحابة متلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. فما كان خلاف ذلك مقالة جهم أو غيره من المقالات فهذه كلها مقالات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تمت لدين الإسلام بصلة. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتابه السنة. وكتاب السنة للخلال كتاب مطبوع، وهو يعد من الكتب المهمة في باب الاعتقاد من حيث موسوعية الكتاب وشموله للنقول الكثيرة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة، مثله مثل شرح الاعتقاد لللالكائي والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، وأيضا هذا الكتاب كتاب السنة للخلال. هذه الكتب تعد موسوعات، هذه الكتب تعد موسوعات حافلة في جمع أقوال السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، عن تفسير الأحاديث، والمراد بالأحاديث أي الأحاديث التي جاءت مشتملة على صفات الله، كيف تفسر، ما هو تفسيرها. قال: سئل عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وروى أيضا أي أبو بكر الخلال عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك ابن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه مقولة السلف رحمهم الله وقاعدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى، أنها تمر كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه قاعدتهم. وهذه الكلمة ينبغي أن تفهم، لأن من يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ربما ساقوا هذه الكلمة سوقا يقررون منه مذهبهم التفويض، فيحرفون هذه الكلمة عن مدلولها الحق إلى المعنى أو الاعتقاد الباطل الذي هم عليه، والذي هو تفويض المعاني، معاني الصفات. فقولهم أمروها كما جاءت أي أنها تقرأ حسب فهمهم، تقرأ قراءة دون أن يفهم لها معنى. وما هذا أراد السلف رحمهم الله تعالى بقولهم أمروها كما جاءت. ولهذا المقام يحتاج إلى فهم مراد السلف رحمهم الله تعالى بقولهم أمروها كما جاءت. يقول رحمه الله في شرح كلامهم هذا: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، نظير قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فإذا قولهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، فيه رد على المعطلة. من أي جهة فيه رد على المعطلة؟ قال: كما جاءت. قالوا: كما جاءت. والسؤال هنا: هل جاءت هذه الألفاظ، ألفاظ الصفات، جاءت محملة بالمعاني أو جاءت مجردة من المعاني؟ كيف جاءت؟ هل جاءت محملة بالمعاني أو جاءت مجردة من المعاني ألفاظا لا معنى لها؟ الجواب أنها جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت محملة بها. فهذا وجه كون قول هؤلاء أمروها كما جاءت فيه رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف فيه رد على الممثلة، لأن كل ممثل مكيف، لأن كل ممثل مكيف، من مثل تعالى الله عما يقولون صفات الله أو شيء منها بصفات المخلوقين فقد كيف الصفة وجعلها ككيفية صفة المخلوق. قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وهذا يبين فيه مكانة هؤلاء الأئمة الأعلام الذين نقل عنهم هذه المقولة أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم يقول رحمه الله وإنما قال الأوزاعي أي كلام المتقدم كنا والتابعون متوافرون إلى آخره، قال وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر الجهم المنكر لكون الله فوق العرش، المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. وهذا كما قدمت استفاد من فائدة أن إذا ظهرت مقالة لأهل البدع ينبغي على أهل الحق أن يظهروا مقالتهم ويبينوا قولهم بالدليل من كتاب الله حتى يعلم الحق ويعلم أيضا أن ما خالفه فهو الباطل. قال ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. قال روى أبو القاسم الأزجي بإسناده هنا انتهى تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيانه معنى قول السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى روى أبو القاسم الأزجي.
نعم سيأتي مزيد تقرير لهذا المعنى ومزيد توضيح له. نعم.
قال رحمه الله تعالى روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. انتهى كلامه. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالاتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم
نعم. قال رحمه الله تعالى روى أبو القاسم الأزاجي بفتح الهمزة وفتح الزاي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يدفعها أي ينكرها ويردها ولا يقبلها يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أي كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونقل مالك رحمه الله لهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فيه أيضا توضيح للجادة التي عليها أئمة السلف، وهي أن عقيدتهم تلقي بالقبول والتسليم والإذعان والإيمان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابة الكرام، ولا يخوضون في أمور الدين بالعقول المجردة أو الآراء المجردة، وإنما دينهم قائم على التلقي عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك فهو متبع لغير سبيل المؤمنين. قال وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. سئل كيف استوى، وهذا السؤال باطل، كيف استوى هذا السؤال باطل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يقال فيها كيف، كما أن أفعاله لا يقال فيها لما، لا يسأل عن ما يفعل، فلا يقال في أفعاله لما، ولا يقال أيضا في صفاته كيف، لأن الكيف مجهول غير معقول. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفية صفاته، فلا نخوض في شيء لا علم لنا به. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأجاب ربيعة وهو شيخ مالك عن هذا السؤال بقوله: الاستواء غير مجهول، أي معناه معلوم. الاستواء غير مجهول أي معناه معلوم، استواء أي على وارتفع. والكيف غير معقول أي الكيف مجهول لا نعلمه، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. الواجب علينا أن نصدق بما جاء عن الله مبلغا لنا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب أن نتلقى ذلك بالتصديق والتسليم. قال: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. وقد يكون من جواب مالك متلقى عن شيخه ربيعة، لأنه ثابت أيضا عن شيخه، فقد يكون جواب مالك متلقى عن شيخه، أو يكون اتفاق قال ذلك اتفاقا من في ضوء المنهج الذي تلقوه عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فأجاب بجواب نظير شيخه، نظير جواب شيخه. وقد يكون سمع هذا الجواب من شيخه فلما سئل أجاب بما أجاب به شيخه. لكن هذه الكلمة اشتهرت عن مالك رحمه الله تعالى، وفي الغالب تعزى إلى مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: رويت من غير وجه، أي من وجوه كثيرة، وقد تتبعت هذه الوجوه في رسالة مطبوعة بعنوان الأثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء دراسة تحليلية، فتتبعت هذه الطرق من مصادرها، ونقلت أيضا كلام أهل العلم عليها من حيث الأسانيد وأيضا ألفاظ هذه الكلمة المروية عن الإمام مالك، وأيضا جمعت نظير هذه الكلمة مما نقل عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وأيضا اعتنيت بذكر الأدلة لكل واحدة من هذه الكلمات: الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عن بدعة. كل كلمة من هذه الكلمات وهي تعتبر كل كلمة قاعدة وأصل في هذا الباب، فكل كلمة من هذه الكلمات جمعت لها ما تيسر من الأدلة عليها والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعت ذلك باستخلاص الفوائد المستفادة من كل كلمة من هذه الكلمات. ماذا يستفاد من قول الاستواء غير مجهول؟ وماذا يستفاد من قول الكيف غير معقول؟ وماذا يستفاد من قول الإيمان به واجب؟ وماذا يستفاد من قول والسؤال عنه بدعة؟ فكل كلمة من هذه الكلمات استخلصت منها الفوائد الكثيرة بالتتبع لكلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ومن باب الحفز فقط أكشف لكم سرا حول هذا الكتاب، من باب الحفز والمعونة لطلاب العلم، هذا الكتاب لا أذكر السنة تحديدا، لكنني بدأت به من أول يعني شيئا في هذا الكتاب في واحد رمضان، لا أذكر السنة الآن، وانتهيت منه كاملا في 19 رمضان، وكنت أجلس عليه من بعد الفجر إلى أذان الظهر، جلسة متواصلة مع كتب السلف وجمعها. فالتاسع رمضان كان جاهزا للطباعة، 19 من رمضان كان جاهزا
الطباعة، وذكرت ذلك قصدا لأن طالب العلم يحتاج إلى أشياء يقف عليها حتى ينشط أكثر ويجتهد في حفظ وقته أكثر ليستفيد ويفيد. قال: منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضة، أي أخذ يتصبب عرقا. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. وكل كلمة من هذه الكلمات في الكتاب المشار إليه تتبعتها، وأيضا استخلصت ما فيها من فوائد في تقرير منهج السلف رحمهم الله تعالى. والوقوف مع مضامين هذا الأثر قد يأخذ وقتا، لكنني أحيل على الكتاب المشار إليه، فلعل فيه إن شاء الله فائدة حول هذا الأثر. قال: فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين، أمروها كما جاءت بلا كيف. استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، لأن أمروها كما جاءت هذا يوافق الاستواء غير مجهول، وقولهم بلا كيف يوافق والكيف غير معقول، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا علم الكيفية، الكيف غير معقول، هذا نفي للعلم بالكيفية، أما حقيقة الصفة فإنهم أثبتوها بقولهم الاستواء غير مجهول، أي معناه معروف معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع. يقول: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه، لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفة. هنا شيخ الإسلام يرد على من استدلوا بهذه المقالة على التفويض. المفوضة يقولون أن السلف هذا قول في الصفات، أمروها كما جاءت، أي يفوضون معناها لله ولا يثبتون منها معنى. فشيخ الإسلام يرد عليهم من خلال هذه المقالة من عدة وجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه في قوله: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وهم ماذا قالوا؟ قالوا الاستواء غير مجهول. قال الاستواء غير مجهول، أما على ما قالت المفوضة فالاستواء مجهول المعنى. هذه واحدة. الثانية قال: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. الذي لا يثبت الصفات ما الحاجة إلى أن يقول بلا كيف، وهو أصلا لا يثبت صفة. فهذا الوجه الثاني في الرد عليهم. الوجه الثالث قال: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا وهذا وجه آخر فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على المعاني، فإنها جاءت ألفاظا دالة على المعاني، الرحمن على العرش استوى، بل يداهم مبسوطتان، غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، إلى غير ذلك. هذه ألفاظ جاءت ماذا؟ مشتملة على معاني، مثل ما عبر قال جاءت ألفاظا دالة على معاني، فإمرارها كما جاءت كيف يكون؟ بإثبات المعنى الذي جاءت مشتملة عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمر ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. خلاصة القول أن هذه الكلمة أمروها كما جاءت بلا كيف فيها رد لمذهب المفوضة، فيها رد لمذهب المفوضة من جهة أنهم قالوا أن السلف قالوا أمروها كما جاءت وهي جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت لا يكون إلا بإثبات المعاني التي اشتملت عليها، ومن جهة قولهم بلا كيف لأن من ينفي الصفات لا يحتاج إلى أن ينفي الكيفية. ثم مضى رحمه الله تعالى في نقل مزيد من النقول لأئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير مذهبهم في صفات الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.